نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال أرسل به أحد الإخوة المستمعين، يقول فيه: هل من أحد غير الله الخالق يمكن له أن يتحكم بالأرواح والأنفس والأقران في الأجسام والأبدان؟ وجهونا وأرشدونا، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا السؤال الحقيقة يعني يقول صاحبه: هل من أحد غير الله يمكن له أن يتحكم بالأرواح والأنفس والأقران في الأجسام والأبدان؟ أحيانا قد هذا السؤال يستغرب يعني ويستبعد. لا شك طبعا أهل الإسلام نعلم أنهم كلهم المسلمين، أن المسلمين كلهم يعني الحمد لله موحدون ويؤمن بالله عز وجل، وأن الله هو الخالق الرازق وأنه المستحق وحده للعبادة. ولكن أنا أحسب أن هذا السؤال يعني كان صاحبه جزاه الله خيرا نظر إلى، مع الأسف نظر إلى بعض الممارسات الموجودة في بعض أوساط المسلمين، ولا سيما بعض الفرق وبعض الطوائف. ولهذا معلوم أن المسلمين يعلمون قطعا أن الله سبحانه هو الخالق والرازق والمتصرف، ويعلمون أن الاعتقاد بأن الله تعالى شريكا في الخلق والرزق أنه شرك أكبر ومخرج من الملة، والاعتقاد بأن الأولياء لهم تصرف في الكون مع الله عز وجل. هذا يعني حينما تتأمل هذا الموضوع وتربطه بسؤال الأخ الفاضل تجد الموضوع فعلا يعني جدير بالعناية. لماذا؟ لأن مع الأسف أنه فعلا وجد في بعض طوائف المسلمين، وخاصة الغلاة من بعض الفرق، حيث يعتقد بعضهم مثلا بعض الغلاة في أئمتهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم تخضع لهم ذرات الكون ونحو ذلك، أو الذين بعض الغلاة الذين يعتقدون في الأولياء. هذا لا شك أن هذا اعتقاد هذا من شرك الربوبية. الذي يعتقد أن لأحد الحق في أو الانفراد علم الغيب أو التصرف في الكون أو في ذراته، فهذا لا شك أن هذا يعني شرك في الربوبية ظاهر. بل معلوم أن الكفار الذين يعني عاب عليهم القرآن أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بمعنى أنهم أو أن أصنابهم ومعبوداتهم أنهم لا يعتقدون لها التصرف المطلق، وإنما يعتقدون أنها تقربه إلى الله، ومع هذا عد الله هذا شركا أكبر، وأن هذا يعني لا يمكن أن يقبل. ولهذا هم يعتقدون المشركون السابقون أو الأوائل أو الجاهلية أن الله الخالق الرازق، ولكنهم يدعون ويستغيثون بالأولياء من دون الله زعم أنها تقربهم إلى الله زلفى. لهذا يعني مما يصف له بعض الفرق تزعم أن الأئمة أو الأولياء يعلمون ما كان وما يكون، وفي بعض كتبهم يقولون جاء عن أولياء الله من الأخبار عما كان ويكون من أمر العباد، وهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. بعضهم قال في ينقل عن بعض الأئمة وحاشاهم حاجة، حاشا أن يقول هذا بعض الأئمة، يقول: ورب الكعبة، ينسبون إلى بعض الأئمة، ورب الكعبة ورب البنية، لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولا أنبأتهما بما ليس في أيديهما، لأن موسى والخضر عليهم السلام أعطي علم ما كان، ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة، وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وراثة. ولا شك أن هذا إفك، وهذا الله عز وجل قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض إلا الله. وينسبون أيضا إلى إمام آخر رضي الله عن الأئمة أجمعين وعن الصحابة أجمعين وعن الصالحين والأولياء وأولياء المتقين رضي الله عنهم أجمعين، ينسبون عن بعض الأئمة أنه يقول إنا نعلم المكنون والمخزون والمكتوم الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل غير محمد وذريته. ولا شك أن هذا لا أحسب أن يقوله يعني أحد يفقه عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي طوائف أخرى يزعمون عن بعض الأولياء أنه كشف عن حقائق الأمور على ما هي عليه من الأزل إلى الأبد، وأنه رأى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة يعني. ولهذا أنا أحسب أن السائل الفاضل هو يشير إلى مثل هذه فعلا الموجودات مع الأسف في بعض الطوائف والفرق أو بعض ولاة الطوائف والفرق. وما قالوا أيضا ينبغي على المريد أن يعتقد في شيخه أنه يرى أحواله كلها، بمعنى أن الشيخ يرى أحوال المريد، أنه يرى أحواله كلها كما يرى الأشياء في الزجاجة. ولا شك أن هذا كله قول باطل، وكله يقود إلى الشرك والكفر والخروج من الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا القول الحق أن الله وحده هو الذي يعلم الغيب دون من سواه من ملك مقرب أو نبي مرسل، وأنه يطلع من يرتضيه من رسله على بعض الغيب متى شاء وإذا شاء. وبذلك جاءت الآيات والحديث، والله عز وجل يقول لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ولا تخل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون. يقرر الإمام القرطبي على هذه الآية فإنه لا يجوز أن ينفي الله سبحانه وتعالى شيئا عن الخلق ويثبته لنفسه ثم يكون له في ذلك شريك. ألا ترى إلى قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وقوله لا يجليها لوقتها إلا هو. فكان هذا كله مما استأثر الله بعلمه. فعلى كل حال أنا أشكر السائل على هذا السؤال وعلى هذا التنبيه. ولا شك أن يعني هذا الأمر ينبغي أن يتواصى به أهل العلم وطلبة العلم وأن ينبه إلى مثل هذه الزلات الكبرى، نسأل الله السلامة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بهذا التوجيه المبارك الكريم منكم. من الأسئلة التي وردت لي البرنامج، هذا السائل المستمع محمد الجعيدي من الخارج يسأل يقول هل يجوز أن يصلي المأمومون قياما خلف الإمام الذي يصلي وهو جالس؟ ما التوجيه؟ بارك الله فيكم.
هذا سؤال لا شك أنه ذكر يعني جاءت فيه السنة ببيان حكمه، وقد هو قليلا ما يحصل لله الحمد. إنما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار لهم أن يجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فركع وإذا رفع فرفع وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. فلا شك أن الإمام إذا يعني ابتدأ بهم جالسا فإنهم يصلون خلفه جلوسا. وإن كان ذكر الفقهاء أنه يعني إذا كان إنسان عاجز لا ينبغي أن يتقدم على كل حال ابتداء، لكن لو طرأ عليه عجز في الصلاة في أثنائها فإنهم يتمون قياما إذا طرأ. أما إذا ابتدأ بهم وهو جالس فإنهم يصلون خلفه جلوسا. ولهذا ابن قدامة يقول المستحب الإمام إذا مرض وعزم القيام أن يستخلف، لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته فيخلو الخلاف، ولأن صلاة القائم أكمل فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة. فينبغي أن يلاحظ هذا، فإن صلى كما قلت يصلى إذا ابتدأ بهم وهو قاعد يصلوا قعودا، أما إذا طرأ عليه في الصلاة فإنهم يتمون قياما، فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا كما جاء في الخبر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت لبريد برنامج، شخص يسأل ويقول رأيت شخصا يفعل منكرا ولم أنكر عليه، هل يلزمني أن أنكر عليه ولو بعد فترة من الزمن؟
هذا سؤال مهم الحقيقة في المنكر، وهو كثير طريقة المنكر وإنكار المنكر وآداب إنكار المنكر ومتى ينكر إلى آخره. لا شك ينبغي أن نفرق بين المنكر والنصيحة. المنكر إنكار المنكر يكون في أمر واقع ومنكر الواقع. أما النصيحة فبابها واسع، وإن لم ترى يعني أو حتى سمعت شيئا فالنصيحة بابها واسع. أما المنكر فهنه لا يكون إلا حال وقوع المنكر ومشاهدته، فحينئذ ينظر في الموضوع إذا كان فعلا إمكانية الإنكار ولا يترتب عليه منكر أشد منه. أما ما دام انتهى المنكر أو زال فإن حينئذ والسائل يقول هل تنكر عليه بعد فترة من الزمن؟ لا، كما قلنا المنكر يكون الإنكار حال وقوعه. أما ما عدا فهو نصيحة تنصحه، تنظر في أسلوب النصيحة، يعني قد حيا قد يكون من الحكمة أن لا تصرح بالمنكر إذا كان الباب باب النصيحة، وإنما تنظر كيف يكون الإصلاح وكيف تصلح. ولهذا قالوا الإنكار أضيق من النصيحة والنصيحة أوسع، وعليه كل إنكار النصيحة وليس كل نصيحة إنكارا. فعلى كل حال ما دام الموضوع لم تتمكن من إنكار حال وقوعه فإنك لا تنكر، لكن باب النصيحة واسع في هذا مع سلوك وسالك الحكمة، وبحيث لا يترتب عليه منكر أكبر منه أو يترتب عليه أيضا ضرر أكبر سواء عليك أو على المنصوح، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع السائل أبو عبد الله يسأل يقول أبنائي في صلاة الفجر هداهم الله وعمر أكبرهم 14 عاما لا يقومون بسرعة خصوصا إذا كان الجو باردا، وأخاف أن تفوتني صلاة الجماعة فأتركهم، وإذا رجعت من المسجد أوقظهم، فهل أنا آثم بذلك وما هو العلاج وفقكم الله وبارك فيكم؟
أولا جزاك الله خيرا على حرصك على الأمانة، معلوم أن الأولاد أمانة، والله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماتكم وتعلموا وعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة، والله العظيم فلا شك أن من أعظم الأمانات هي الأولاد من حيث القيام بمسؤولياتهم وتربيتهم والمحافظة عليهم والاهتمام بهم والعناية بهم، فجزاك الله خيرا على كل حال. ولا شك أيضا أن اجتهادك في إيقاظهم لصلاة الفجر هذا هو المطلوب، ولا سيما لابن 14 هذا غالبا أنه يكون قد يعني بلغ سن التكليف، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع اضربه عليها لعشر، لكن فهو كل ضرب توجيه وتأديب، وإلا التكليف ولا شك أنه حينما يبلغ. وقد سئل شيخنا الشيخ ابن تيمين رحمه الله في هذا الموضوع خاصة في الأولاد الصغار يعني 9 سنوات وعشر سنوات، قال هل أوقظه للصلاة؟ قال نعم، إذا كان الإنسان أولاد ذكور أو إناث بلغوا 10 سنين فليوقظهم، وما دام لكن أيقظهم فهو حسن، وإلا قال فلا إثم عليه. فعلى كل حال اجتهد في قاضهم ولا سيما كموت الكبار، وأن يصلوا الصلاة في وقتها ويصلوا مع جماعة المسلمين، لكن ما كان أصغر سنا قد يكون حتى لا تفوت عليك أنت الجماعة أو تفوت عليك الصلاة، فعلى كل حال توقظهم، ولعلك إذا عدت كما ذكرت في السؤال أنك توقظهم إيقاظا تاما بحيث يؤدوا الصلاة في وقتها، وجزاك الله خيرا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تسأل تقول فضيلة الشيخ هذا الذكر اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سؤالي تقول كيف تقرأه المرأة؟
الأصل في الأدعية معلوم أنها للرجال والنساء، يعني وإن كان غالبا الأسلوب يأتي بالمذكر سواء في القرآن أو في السنة أو حتى في خطاب العام، حتى أظن حتى في اللغات الأخرى التي فيها مذكر وأنث الغالب أن الخطاب يكون بالمذكر ومقصود به الجنس الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى. لكن هذا السؤال لأن فيه لفظ العبد، يعني اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك، فهي تقول أنا أمتك، ما لا تقول اللهم أنت ربي خلقتني وأنا أمتك، بنت عبدك، بنت عبدك، ابن أمتك أو ابنة أمتك. ولو أتت باللفظ النبوي أيضا فالمعنى صحيح، باعتبار أن كل الخلائق لله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فالأمر فيه واسع إن شاء الله. لكن لو قالت أنا أمتك بنت عبدك فإن شاء الله أن الأمر في هذا واسع، والله أعلم.
الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع عبد الرحمن من بريدة القصيم يسأل يقول فضيلة الشيخ أعطيت شخصا مبلغا من المال مقداره 100,000 ريال كي يشغله لي ولي نسبة من الربح، وبعد حول أعطاني صافي المكسب 5,000 ريال واتفقنا أن يقوم بتشغيل رأس المال وهو 100,000 مرة أخرى لسنة ثانية، سؤالي ما مقدار الزكاة التي تجب علي الآن؟ شكر الله سعيكم ونفعكم ونفع بكم.
جزاك الله خير. على كل حال سؤال عبد الرحمن أعطيك كلاما يعني مجملا وأفصله إلى حد ما. ينبغي أن تعلم أن الزكاة تجب في رأس المال وربحه. الزكاة المال الذي أعطيته لأخيك هذا يتاجر فيه ويشغله وله نسبة، فمئة ألف ريال والمكسب 5000 اللي تزكي 105 100000 و5000، فأنت تزكي المال وربحه. طبعا الذي أخذه هذا مخصوم طبعا إذا كان له نسبة من الربح. إذا كان مثلا صافي المكسب 5000 مثلا وأنت تأخذ نفس 3000 و2000، فأنت يكون الذي تزكيه 100000 و3000 إذا حال الحول والمبلغ كما هو 100000 وهذا ربحه، وصاحبك أخذ 2000 مثلا لنفترض أنا ما ذكر من نسبة، أخذ 2000 وأنت أخذ 3000، سيكون الذي لك 100 اللي هي رأس المال و3000 اللي هي الربح، فأنت تزكي 100000 و3000. المهم ينبغي أن تعلم أن الزكاة تشمل أو تجب في رأس المال وفي الربح جميعا. الله أعلم.
أحسن الله إليكم مبارك فيكم. سائل مستمع أحمد تسأل تقول: أردت أن أسأل عن حكم الصلاة في الملابس التي فيها صور، علما بأنني ألبس من فوقها ملابس فضفاضة خاصة بالصلاة فيما يسمى بشرشف الصلاة، هل يجوز هذا الأمر أم لا؟
على كل حال لا يجوز الإنسان أن يلبس ثيابا فيها صور حيوان أو إنسان من 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 مما هو ممنوع شرعا. الحيوان معلوم أنه لا تجوز، لا يجوز التصوير ولا ولا ولا، ولهذا أيضا إن الملائكة لا تدخل بيتا في صورة. ومن هنا لا يجوز أن يصلي إنسان في ملابس فيها صور ذات أرواح إنسان أو طيور أو أنعام أو غيرها، وحتى في غير الصلاة بس، ولكن على كل حال في الصلاة لا يصلي فيها. لكنه لو صلى فإن الصلاة صحيحة مع الإثم، الصلاة صحيحة مع الإثم. أما إذا كان جاهلا فولا يدري فأرجو يعني لا حرج مع الجهل، لكن إذا علم فعليه أن يجتنب. فالحاصل أنه إنسان لا يصلي بالأول، لا يلبس الثياب اللي فيها صور، ثم أيضا لا يصلي بالثياب اللي فيها صور، لكن لو صلى فإن الصلاة صحيحة وهو آثم في ارتكاب هذا الممنوع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. أحبة الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. قد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر الوسائل التالية. هذا رقم الجوال المخصص لاستقبال الأسئلة فقط، الرسائل النصية القصيرة ورسائل الواتساب، وهو 0534700700 0534700700. كذلك بإمكانكم التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.